الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والرجاء ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واشكروه وأطيعوه ولا تعصوه، وأخلصوا له العبادة، واسألوه الثبات على الدين، اسألوه الثبات على الدين، فإننا في زمن الغربة، غربة الدين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين بدأ غريبا وسوف وسيعود غريبا كما بدأ، وبشر الغرباء، بشرهم بالجنة الذين يحيون سنته عند فساد أمته. وأخبر أيضا أن في آخر الزمان يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض يصيب الكلب، فإذا عض الإنسان انتشر هذا المرض في كل مفاصله وفي عروقه. العضة قد تكون في الرجل، ولكنه ينتشر هذا المرض في جميع المفاصل والعروق، لا يترك نقطة ولا عرق إلا دخل. وحذر أمته من الرياء، حذر أمته من الرياء في العبادات من أقوال أو أعمال ومراصد، وعظم أمر الرياء حتى جعله أخطر على أمته من المسيح الدجال، مع أن فتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق آدم وحتى قيام الساعة أكبر فتنة، ولكن الرياء أخطر منه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فخاف على أمته من الرياء أكثر من المسيح الدجال. وهذا يقول أن الرياء شرك خفي خطير، شرك أصغر، لكنه ليس مخرج من الملة، مثل الذي يعمل العمل الصالح يعمله من أجل أن يمدحه الناس ويثنون عليه، أو يريد الشهرة، أو يريد به غرض دنيوي أو مساندة ومقاولة. فهذا العمل الذي وقع فيه الرياء محبط، العمل الذي وقع فيه الرياء محبط. هباء المنثورة غير مقبول، لا يقبله الله تعالى، ولا أحد يسلم على هذه الآية، لا يمكن أن يسلم عليها أحد، فهو محتاج إلى مدافعة وإلى محاربة ومجاهدة ومحاسبة. والرياء لا يحبط جميع الأعمال مثل الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال، لا، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه. فلو تصدق أحد بمئة ريال لله تعالى ثم تصدق بعد ذلك بمئة ريال رياء، بطلت الثانية التي وقع فيها الرياء. وقد يصلي صلاة لله تعالى ثم يصلي بعد ذلك ركعتين فيها رياء، فيهما رياء من أجل أن يراها الناس، بطلت الركعتين الأخيرة التي فيها الرياء. وعكس الرياء الإخلاص، الإخلاص عكس الرياء، وهو أصعب ما يكون على النفس، أصعب ما يكون على النفس الإخلاص. فالنفس تحب الرياء ولا تحب الإخلاص، لأنه لا حظ لها في الإخلاص، النفس ليس لها حظ في الإخلاص فلا تحبه، لأنها فهي تحب الرياء لما يجلبه لها من مجد ومن ثناء ومن مصالح ومن شهوات. والرياء يصيب كثيرا من الصالحين دون أن يشعروا به، فيظنون أنهم مخلصون لله تعالى وهم مخلصون لأنفسهم، لأن الرياء خفي أقصى من دبيب النمل، خفي أقصى من دبيب النمل. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الحذر منه، فقال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي هذه الخطبة نذكر بعض أنواع الرياء، الشرك الخفي الذي يصيبنا على غفلة ولا نشعر به. وأول نوع الانتصار للنفس، أول نوع من الرياء الانتصار للنفس، فيتصر الإنسان لنفسه ويظن أنه ينتصر للدين، يظن أنه ينتصر للدين. فإذا فقد أحد بصوره، إذا فقد أحد بصوره منكر سار عليه وشهر به وطالب بعقوبته وملأ الدنيا ضجيجا وصراخا ليقطعه. ولو فعل نفس المنكر هذا، نفس المنكر لو فعل أحد أصدقائه أو أحبابه أو من حزبه أو من جماعته، فإنه لا يتكلم أبدا، بل إنه يدافع عنه. إذا أحد تكلم عليه يدافع عنه وينكر أن صاحبه فعل ذلك المنكر ويحلف أنه ما فعل ذلك المنكر. فبعض الناس يرى المنكرات أمام عينيه من سرقات ورشاوي وخيانة واختلال ونهب وربا وظلم وغير ذلك، فلا يتكلم ولا ينكر المنكر. لكن إذا تعرضت مصالحه للخسائر أو للخطر سار وصرخ باسم الدين، يصرخ باسم الدين في إزالة المنكر ويطالب بمعاقبة المفسدين. وهو من كسر إلا لنفسه ولا نهب المنكر إلا لما تعرضت مصالحه للخطر، فهذا من الرياء الخفي. هذا أول من الرياء الخفي. النوع الثاني من الرياء هو أن يعمل الرجل الأعمال الصالحة من أجل الدنيا، يعمل أعمال صالحة ولكن من أجل الدنيا. مثلا يعلم أن من وصل رحمه طال عمره وزاد رزقه، من وصل رحمه طال عمره وزاد رزقه، فيصل رحمه لهذه الغاية، زيادة الرزق وطول العمر. ما يصلهم خوفا من الله تعالى ولا امتثالا لأمر الله تعالى، ولكن غايته زيادة الرزق وطول العمر. وبعضهم يعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، فيقرأها من أجل الحفظ فقط أو من أجل الشفاء فقط. وكان الأولى به أن يقرأها أولا لأنها كلام الله تعالى وكل حرف منها 10 حسنات، فيرجو ثواب الله، هذا أولا يرجو ثواب الله، ثم بعد ذلك لا حرج أن ينوي بها الحفظ أو الشفاء. وبعضهم إذا علم أن الصلاة تذهب القلق والهم وتفرح النفس وتريح البال وتريح العقل وتفلي البال، فيصلي لهذه الغاية، يصلي لهذه الغاية ولولا هذا الغرض ما صلى، فهذا من الرياء الخفي وصلاته باطلة. فعليه أن يصلي أولا امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله، ثم لا حرج بعد ذلك أن ينوي بأن صلاته تذهب همه وتذهب غمه وقلقه وتريح باله، فلا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وبعضهم يترك المعاصي خوفا على صحته أو سمعته أو ماله، لا يتركها خوفا من الله تعالى. وبعضهم يعلم أن الصيام فيه صحة، فيه شفاء، الصيام فيه صحة، فيصوم ليصح جسمه. إذن هو ما صام لله تعالى تعبدا لله، وإنما من أجل صحته. ونوع آخر من الرياء الخفي، وهو أن يحب الآخرين من أجل أن يزكي نفسه، لا يزكي نفسه مباشرة، وإنما يحب الآخرين من أجل أن يزكي نفسه ويمدح نفسه. فلو ذكر له فلان قال فلان طيب ولكنه ما يصلي في المسجد مع الجماعة، يعني إني أنا أصلي مع الجماعة في المسجد. إذا ذكر له فلان قال فلان ما يتصدق، عنده أموال ولا يتصدق، يعني أنا إني أتصدق، يزكي نفسه. إذا ذكر له فلان قال فلان مقصر لا يقوم الليل يصلي، يعني عرفوا أني أنا أقوم الليل وأصلي. وإذا ذكر وهكذا، وهذا جمع بين الرياء والغيبة، جمع بين الرياء والغيبة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من مدح الإنسان في وجهه، لأنه يسبب له الرياء، مدح الإنسان في وجهه يسبب له الرياء. وسمع أحدهم يمدح عبادة رجل، يمدح عبادة رجل ما أحكم عبادته، فقال له ويحك قطعت عنق صاحبه، ويحك قطعت عنق صاحبه، تشبه ذلك المدح بقطع العنق. وأمر بحذف التراب في وجوه المداحين، أمر بحذف التراب في وجوه المداحين. كان بعض الصحابة منهم المقداد رضي الله عنه إذا مدح أحد يحشو في وجه التراب، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحشو في وجوه المداحين التراب. لكن لو فعلها إنسان أحد الناس اليوم، لو فعل أحد التراب في وجه أحد، فإنها تكون مشكلة كبيرة ويكون فيها عدل وفيها حكم. لكن الأفضل أن تخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخبر المداح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. رأى أحد الناس رأى رجلا يصلي الصلاة خاشعة طيبة، فلما انتهى من الصلاة قال له ما أحسن صلاتك؟ قال كيف لو عرفت أني أنا أنصاري؟ لما مدح صار فيه العجب والرياء. ونوع آخر من الرياء وهو التشبع بما لم يعطى، نوع آخر من الرياء وهو التشبع بما لم يعطى، يتشبع بما ليس فيه ويدعي ما ليس له، فإذا سمع أحد متعلم قال أنا علمت، وإذا سمع بمشروع ناجح قال نحن أسسنا وساهمنا فيه، وإذا سمع بحافظ قرآن بحافظ قرآن قال أنا حفظت القرآن، وإذا سمع بمريض شفاه الله تعالى قال أنا عالجته. ويغتنم أي حاجة أو أي عمل نافع يعمل لنفسه تعالى، وهذا من الرياء الخفيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتشبع بما لم يعطى كلابس سوف يجور، المتشبع بما لم يعطى كلابس سوف يجور، المتشبع بما لم يعطى ينطبق عليه قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. المتشبع بما لم يعطى جمع بين الرياء والكذب، وكل واحد شر من الأخر، الرياء شر من الكذب والكذب شر من الرياء، جمع بين الرياء والكذب، وكل واحد شر من الأخر. ومن أنواع الرياء أن بعضهم يتواضع أكثر من المشروع فيبتهج نفسه أمام الناس لأن عنده معاصي كبيرة وأنه ظالم لنفسه، وقصده أن يفطر في أعين الناس، القصد هذا أن يفطر في أعين الناس. وبعضهم يحب أن يعامله الناس معاملة خاصة ويعطوه أكثر من حقه، وهكذا يدخل الشيطان على كل إنسان من الباب المناسب، يدخل عليه من الباب اللي يكون فيه أطلع. وبعضهم إذا عمل عملا صالح لا يرتاح إلا إذا حدث به الناس، أنا عرفت فلان كذا وكذا وساعد فلان بكذا وكذا، أنا حكيت 10 مرات واعتمرت 15 مرة، أنا أصوم كل اثنين وخميس، أنا أخاف الله، أنا إنسان نقي. ولا ذهب جماعة إلى أحد التجار يريدون معول في مشروع المياه، فوافق رجل أن يعطيهم، لكن اشترط عليهم أن يذهبوا إلى الجريدة الفلانية ويعلنوا فيها أن المحسن الفلاني الكبير تبرع بكذا وكذا، هذا من الرياء. وبعضهم يوسوس له الشيطان فيترك الأعمال الصالحة مخافة أن يقع في الرياء، يخاف أن يقع في الرياء فيترك الأعمال الصالحة، أو يترك مجالسة الصالحين خوفا أن يقع في الرياء. سئل أحد الناس لماذا لا تصلي في المسجد مع الجماعة؟ قال أنا أتجنب المشاكل والفتن. انظروا كيف ضحك عليه إبليس ودخل عليه من هذا الباب، مع أنه يحضر جميع الحفلات ويحضر جميع العزائم ويحضر المباريات، فأي مشاكل في المساجد؟ المساجد فيها الهدوء والسكينة وذكر الله تعالى، المشاكل والفتن في الأسواق وفي المقاهي وفي الملاعب، ولكن الشيطان حذره من مشاكل المساجد. هذا نصيحة الشيطان، الشيطان نصحه وحذره من مشاكل المسجد. وهنا ملاحظة مهمة، وهي أن على المسلمين أن يتقوا الله وأن يجنبوا المساجد المشاكل والفتن، وأن عليهم أن يتركوا المساجد لما بنيت له، يتركوا المساجد لما بنيت له من صلاة وذكر لله وقراءة القرآن. وبعضهم يجاهد المعاصي هربا من الرياء، بعضهم يجاهد المعصية هربا من الرياء فيقع في حفرة خطيرة خطيرة، وهي المجاهد. فالمجاهد بالمعاصي لا يعافيه الله تعالى ولا يوفقه للتوبة، المجاهد بالمعاصي لا يعافيه الله ولا يوفقه للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاصى إلا المجاهرون. ثم ذكر أن من المجاهرة أن يعمل الإنسان معصية في الليل فيسترها الله تعالى، فيصبح في الصباح يقدر الناس بما فعل، ستره طاف وفضح نفسه، يفضح نفسه وقد ستره الله تعالى. فالذي عنده معصية ويستر نفسه يضر نفسه فقط وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أما المجاهر فإنه يضر نفسه ويضر غيره ويتحمل إثمه ويضر غيره ويشجع أو يحث الجهال على المعاصي، يلبس عليه الشيطان المجاهر، يلبس عليه الشيطان يقول له إذا لم تخف من ربك لماذا تخاف من الناس؟ ما دام تقول تخاف من الله لماذا تخاف من الناس؟ فالمجاهرة أمرها خطير لأنها تحدي لله تعالى، المجاهرة تحدي لله تعالى، فليأذن بحرب من الله. فاتقوا الله عباد الله واخلصوا أعمالكم لله تعالى ولتكون أعمالكم صالح خالصة صالح، فلا يقبل الله تعالى أي عمل إلا بهذين الشرطين، أن يكون خالصا وصالحا، والإخلاص يكون في القلب، ما أحد يطلع عليه أبدا إلا الله تعالى، الإخلاص يكون في القلب ما أحد يطلع عليه إلا الله تعالى، لكن العمل الصالح يظهر عن الناس، العمل الصالح يظهر من الناس. فكيف نعرف أن هذا العمل صالحا أو غير صالح؟ قد ترى أنت صالح وأنا أراه فاسد، قد ترى حق وأنا أراه باطل، قد ترى هذا العمل خير وأنا أراه شر، بس ترى هذا قضي جميل وهذا قرار طبيعي. فمن الذي يحكم بيننا؟ ومن الذي يفصل النزاع؟ من يفصل النزاع بيننا؟ الذي يفصل النزاع هو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا العمل فعل أو أمر به أو أقر فهو عمل صالح، وإن كان غير ذلك فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الميزان للأعمال الصالحة، يقصد الأعمال الصالحة، هذا الميزان لها. إذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به فإن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في فعله مهما كان صغيرا، يتسابقون في فعله والتابعون يتبعونهم عليه. وقد ذكر الله تعالى هذين الشرطين، ذكر هذين الشرطين في عدة آيات. من هذه الآيات قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية جمعت الشرطين. هذه الآية نقرأها كل جمعة في آخر سورة الكهف ولا نتدبرها. فهي تأمر من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يخلص العبادة لله تعالى وأن يكون عمله صالحا. والعمل الصالح ليس بالذوق، وليس بالهوى، وليس بالدعايات، وليس بالعادات، وليس بالأكثرية أو بالأغلبية، وإنما يكون موافقا للسنة المطهرة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء فيها شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ضرب الله تعالى مثلا لعمل المرائيه، ضرب مثلا لعمل المرائيه وهو السراب. التراب الذي في الصحراء يراه المسافر فيفرح، يظن أنه ماء، وكلما اقترب منه ارتعد السراب، حتى إذا وصل عنده لم يجد الماء فيخيب أمل، يخيب أمل. لكن المرائي يخيب أمله مرتين، المرائي يخيب أمله مرتين، وتكون حسرته مضاعفة، لأنه يجد الحساب منتظرا في ذلك المكان، يجد الحساب منتظرا يوم القيامة. كان يظن أن عمله صالح، كان يظن أن عمله صالح، فيكتشف في ذلك اليوم أن عمله هباء منثورا، ويجد الحساب ينتظره. فوجد الله عندهم فوفاه حساب، ووجد الله عندهم فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالمراءون إذا جاءوا يوم القيامة يريدون جزاء أعمالهم من الله تعالى، يريدون جزاء من الله أعمال صالحة عندهم، لكن الله يحولهم على الذين كانوا يراءونهم في الدنيا، يحولهم على الذين كانوا يراءونهم في الدنيا وهم لا يملكون مثقال ذرة، كلهم مفلسون، حفاة قراءة غرزا فهما لا يملكون شيئا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا خير الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. الله ما يقبل نصف العمل أو ربعه أو ثلثه، ولكن يقبل العمل كاملا أو يتركه كاملا. وحتى لو حسبنا هذه المسألة بالعقل، لو وجدنا الجواب، أنت كنت تعمل في الدنيا لفلان ومن أجل فلان ومتبع هواك، فكيف تريد الأجر والثواب من الله تعالى؟ كيف تريد أنت الأجر من الله؟ أنت لم تعمل لله تعالى الذي خلقك ورزقك وأحياك من العدم وبيده سعادتك وشقائك، ولكنك عملت لفلان الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت ضعيف وهو ضعيف، كلهم ضعفاء. يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالذين تدعونهم وترجون منهم الخير او ان يدفعون عنكم الشر، لو اجتمعوا كلهم على ان يخلقوا ذباب لا يستطيعون، ولو خفف عليهم الذباب طلع السكر او شيء من الطعام لا يقدرون على الاسترجاع، من الزبار وهو أضعف المخلوقات في الزبار. أحد الأصفاء الفرنسيين كان الجراح فأراد أن يبطل هذه الآية أو يطعم فيها، فعمل تجارب على الزبار وأعطاه قطعة سكر أو حلوى ثم قتل وشرح، فلم يجد السكر فلم يجده، وبعد تجارب وفحوصات اكتشف أن الزبار يهضم الطعام قبل أن يأكله، يهضمه وهو ما زال بالخارج، فكيف يرجع طعام مهضوم؟ طعام مهضوم كيف يرجع؟ ضعف الطالب والمطلوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم عياذا بالله أول ما تسجر بالمواعيد، أول ما تسجر النار بالمواعيد، الشهداء المراعين ومعلمي القرآن المراعين والمتصدقين المراعين، هؤلاء عملوا أعمال عظيمة أعمال كبيرة ولكنها ليست خالصة لله تعالى. فالشهيد قاتل الكفار حتى قتلوه، والجهاد زود سلام هذا الدين، والشهيد حي يرزق عند ربه، لكن حبط عمله لأنه مراعي ومعلم القرآن خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن المراعي يريد ثناء الناس وحبط عمله، قصة ثناء الناس عليه فحبط عمله، والمتصدق في ظل الرحمن تعالى. لكن إذا كان مراعي حبط عمله فيؤتى أولا بالشهيد، فيذكر الله تعالى نعم عليه، يذكر النعمة فيذكرها ويدرجها، فيقول له ماذا فعلت بها؟ ماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يكذب مثل ما كان يكذب في الدنيا ويصدقه الناس، ومن كثر ما تعود فعلى الكذب يكذب يوم القيامة، فيظن انه يرفع فيرفع الكذب يوم القيامة. يقول قاتلت في سبيلك حتى استشهد، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال فلان شجاع وجريء وقد قيل، يعني قالوا هذا الكلام الذي تريده قيل، يعني حصلت على اجرك في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار عياذا بالله. ثم يؤتى برجل تعلم العلم وعلم وحفظ القران وحفظه علم للناس، فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها، قال له ماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت العلم فيك يا رب وحفظت القران وحفظته للناس لك. فيقول الله تعالى كذب، بل تعلمت ليقال فلان عالم وقارئ وقد فيه، فيسحب على وجهه في النار، يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يأتى رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الأموال، وسع الله عليه بالأموال، فعرف نعمه عليه فعرفها، قال له ماذا فعلت فيها؟ فيقول ما تركت سبيل يا رب تحق أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه في سبيله. فيقول له كذبت كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، الكذب ما ينفع يوم القيامة، كذبت ليقال فلان جواد وكريم وقد فيه، قال ما من الكريم والجواد، فيسحب على وجهه في النار. أخواني بالله، لو ما عندنا إلا هذا الحديث سريع فإنه يكفينا، يكفينا هذا الحديث، ويجعل من في قلبه ذرة من إيمان، يخاف من الرياء، يخاف كيف يحبط عمل، يخاف من الرياء ويحذر أشد الحذر من الرياء. وهنا ملاحظة مهمة، وهي أن المسلم قد يعمل عملا خير، عمل خير لله تعالى، فيثني عليه الناس ويمدحونه ويشكرونه، فيفرح بهذا الثناء والشكر، فهذا لا حرج فيه، فإنه من عادي كسر المؤمن، المهم أنه عمل عمل لله يبتغي به وجه الله تعالى، فلا حرج أن يفرح بثناء الناس عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس؟ قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. والرياء سيطر اليوم على أكثر الناس، إن لم يكونوا كلهم سيطر على أكثر الناس، منهم من عنده نوع واحد من الرياء الذي ذكرناه، ومنهم من عنده نوعين من الرياء، ومنهم من عنده جميع أنواع الرياء، يسبح في الرياء، غاطس في الرياء، يجري في دماءها الرياء، ويدخل جميع مفاصلها وعروقها الرياء. سيطر الرياء على الأفراد والجماعات والأحزاب، سيطر على الأغنياء والفقراء، سيطر على الحاكم والمحكوم، سيطر على الصالحين والصالحين وهم يسمعون ويقرؤون أنه أخطر من فتنة المسيح الدجال، ولا يشعرون بخطورته، لا يشعرون بخطورته لأنه أخطر من دبيب النمل، ما يشعرون بهذه الخطورة لأنه أخطر من دبيب النمل. وما زال الحديث بقية إن شاء الله تعالى في خطبتين قادمتين، ما زال الحديث بقية في خطبتين قادمتين حول الرياء وخطورته وعلاجه وثمرة الأخلاق. اللهم اغفر يا خير الغافلين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمر روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أجيالنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة السؤال، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق، اللهم طهر قلوبنا من العجب والكبر والرياء والنفاق، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.